الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قال المصنف رحمه الله: قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب، استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا، أي أن ذلك لا يجب إذا كان الإنسان يلبس من المباح. يعني قد يكون الرفيع من الثياب من اللباس من المحرم كالحرير وما نسج بالذهب مثلا، فإن هذا لا يجوز، ولكن إذا كان ذلك من المباح فإن ترك ذلك اللباس الرفيع مستحب، ومن لبس اللباس الرفيع فإن ذلك لا يحرم عليه إلا أن يكون ذلك لأمر آخر، لمعنى آخر، كأن يكون هذا يفعله على سبيل التفاخر والتباهي والرياء والسمعة والتعاظم والتكبر على الخلق، فهذا لا يجوز، أو أن يفعل هذا ويكون ذلك من باب الإسراف في حقه، والإسراف حرام، التبذير حرام كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله. وإشارة المصنف رحمه الله هنا في قوله تواضعا، يعني يترك رفيع اللباس لا بخلا ولا رياء. وهل يمكن أن يترك الإنسان رفيع اللباس رياء؟ الجواب نعم، يلبس ملابس رثة ليقال ما شاء الله تبارك الله متواضع متواضع، فهذا صلى الله العافية يخرج بالوزر، فحرم نفسه جيد اللباس وخرج أيضا بالوزر. وإشارته هنا في قوله قد سبق في باب فضل الجوع كأنه يعتذر عن قصر هذا الباب، حيث لم يذكر فيه إلا حديثا واحدا وذكر أحاديث كثيرة هناك ما ذكر لنا يلبس النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يذكر اللباس يذكر أيضا الفرش كما ذكرنا من قبل حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس، ما هو بيلبس الحصير لكن من طول ما استعمل وجلس عليه، فالفرش هي داخلة في جملة اللباس، ولهذا الحديث يشملها هنا. فذكر هناك حديث عمر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير أثر في جنبه، وقال له عمر ما قال في قصة الإلاء لما ذكر كسرى وقيصر وما هم فيه من النعيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له أن لنا الدنيا ولهم الآخرة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في وصف فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الجلد المحشو بالليف من الأدم، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه هناك الذي يصف فيه أهل الصفة نحو 120 يزيدون وينقصون في بعض الأوقات، يقول وما منهم رجل عليه رداء ولا واحد، ليس عند الواحد منهم إلا إزار أو ثوب قد ربطه في عنقه يستر الجميع، قطعة واحدة يصل إلى أنصاف ساقيه أو إلى كعبيه، أو لا أهل الصفة ما عنده إزار إذا ما عندهم دواليب مليئة بالثياب، ما عندهم بيوت يسكنون في سقيفة في المسجد، صفة في المسجد في مكان في آخر المسجد هي البيت وهي كل شيء، تركوا كل شيء لله، جاءوا من بلادهم من أهلهم وقبيلتهم وعشيرتهم وأموالهم طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى، ولهذا أول ما يدخل الجنة هم فقراء المهاجرين رضي الله عنهم، والجزاء من جنس العمل. على كل حال، يقول عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله، بهذا القيد من ترك اللباس، ليس المقصود أن يترك اللباس مطلقا، وإنما حذف ما يعلم جائز، فالعرب تحذف من الكلام ما تثق بفهم السامع بمعنى لمعناه، يعني أنه يترك رفيع اللباس تواضعا لله، وقيد آخر وهو يقدر عليه، لأن الذي لا يلبس رفيع اللباس لأنه فقير غير داخل في هذا. قال دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، رواه الترمذي وقال حديث حسن على رؤوس الخلائق إشادة به وتكريم. لكن كيف نفهم هذا الحديث استحباب ترك الترفع في اللباس؟ ما هو الضابط في هذه المسألة؟ ما هو الضابط؟ هذا يختلف باختلاف الأعراف، البيئة، الزمان، المكان، سواء ذلك في باب النفقات أو الأطعمة أو اللباس أو المساكن. يعني المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من طين أو من حجارة أو من لبن، والسقف من جريد وعسيب، وإذا نزل المطر خر، ولا تزين الجدران ولا تحمر ولا تصفر. بينما اليوم طريقة البناء تختلف عن هذا، السقوف كما ترون تأتي به، والجدران فيها ملاسه وفيها، وإذا جاء المطر فإنه لا ينزل، ولا بد من التحمير والتصفير الألوان. يعني تصبغ البيوت، أقل بيوت الناس اليوم تصبغ، وذلك في هذا الوقت لا يعتبر من المبالغة إذا كان ذلك بمجرده. فالقضية لا بد أن توزن. الآن أقل المساكن تجد أنها مصبوغة ومطلية وإلى آخره، أقل المساكن. فيختلف الرفيع من غيره في هذا الوقت عن ذلك الوقت. لو أحد أراد أن يسكن الآن ببيت من حجر والسقف من جريد وعسب نحو ذلك، ويقول هذه البيوت الآن فيها مبالغة وتحمير وتصفير، أو يبني مسجد بهذه الطريقة، هذا كلام غير مقبول. لاختلاف الوقت وعادة الناس والعرف، هذه الأمور تراعى. فهنا فيما يتعلق باللباس، ما هو الضابط؟ رفيع اللباس. قد تكون هذه الثياب العادية التي نلبسها، بالنسبة لهم في ذلك الوقت كانوا يلبسون الصوف، وإذا كان في الحر فهذا مؤذي جدا، فيه من الخشونة وحصول التعرق، والصوف له رائحة، لو جاء بلل من الماء يسير صارت له رائحة لا تطاق. فكيف إذا كان العرق؟ فكيف إذا كان لا يكاد يغسل أصلا؟ فهذه الألبسة التي نلبسها في ذلك الوقت قد تكون هذا من الترف. من في ذلك الوقت عنده من هذه الملابس تضيق عنها نواحي الدار؟ من؟ ما يوجد عنده. فهذا يعتبر توسع في وقتهم. لكن ما هو الضابط في وقتنا نحن؟ أنا أقول ينظر إلى العرف في البلد، عرف الناس الغالب، الغالب فالتوسط والاعتدال في هذه الأمور، لا إفراط ولا تفريط. ما الذي يمدحه الناس اليوم من التواضع في اللباس؟ يقولون فلان ما شاء الله، حتى في خلينا من فلان، فلانة، إذا أردت أن تعرف عقل المرأة غالبا انظر إلى لباسها، وإذا أردت أن تعرف عقل الأسرة بكاملها انظر إلى فعلهم في المناسبات. هل يصيبهم شيء من الخفة وتزل قدم بعد ثبوتها، ويبدأ يظهر عليهم تصرفات تدل على حب الظهور وال المفاخرة والمباهات وما أشبه ذلك، وما نكون غيرنا أحسن منا، وما نكون كذا، وليه ما نضع في كذا، وليه ما نضع الزواج في كذا، وليه ما نجيب كذا، وليه وليه، وتجتمع هالمصاريف حتى تنوء بالعصبة وللقوة. فهذه الأمور ما الذي يمدح به المرأة حينما يقال هذه ما شاء الله لباسها معتدل متواضع لباسها؟ ما معنى هذا؟ معناها أنها لا تبالغ، أنها معتدلة، قنوعة، لباس نظيف جيد حسن، لكن لا تختار دائما الأشياء الغالية جدا، أشياء بسيطة نظيفة جيدة متواضعة تدل على عقلها وكماله. أليس النساء تمدح بهذا اليوم إذا رواها في مناسبات، وإذا رواها قالوا ما شاء الله فلانة؟ ما هي مثل كثير من النساء؟ أنظر الآن في واقعنا وبيئتنا ما يوجد عند بعض الناس الذين يحبون رفيع اللباس. رفيع اللباس، خذ أمثلة، وإن كانت الأمثلة أحيانا قد تشوش على أصل الفكرة. من النساء من لا تفصل الثياب إلا في باريس ولندن، وتفتخر وتتحدث في المجالس بهذا. الثوب الذي تلبسه المرأة لربما يصل إلى 300,000 ريال، 400,000 ريال، مشاغل عالمية في باريس ولندن. هي لا تتنزل أنها تقف عند خياط هنا أو مشغل، ترميه بأقبح الأوصاف. الخاتم 120,000، خاتم، ساعة 240,000، ساعة 240 وطالع 240,000 ساعة. الحقيبة اللي تحمل هنا ماركة، هذه الماركة احسب من 2500 ونطالع هذه المتواضعة اللي تأخذها من هنا 2500 أحيانا لا منظر ولا معنى، غير مقبول أحيانا في منظرها وشكلها، لكن هي ماركة، مدام ماركة العقل يلغى ماركة. بينما النسخة المقلدة لها تماما طبق الأصل تأخذها ب35 ريال طبق الأصل، ولو أتيتها بها هدية مسافر لأندونيسيا ولا دول شرق آسيا ولا تفضلي هذه ماركة شيء عظيم، بس لا تخبر عن السعر، أنت شاريها ب20 ريال ولا 25 هي تظنها ب2500. الحقائب ماركة، لازم الحقيبة الكبيرة حق السفر مثل اللي هنا موضوع، هذه الحقيبة كم قيمتها إذا كانت من هذه الماركات؟ هذا رفيع اللباس، هذا رفيع اللباس. فحينما يلبس الإنسان الفاخر جدا، الأحذية بكم الله عزكم كم تشترى؟ بعض الناس لا يشتري إلا نوعيات معينة ماركات معينة غالية جدا. وقل مثل ذلك في الأقلام وما يستعمله الإنسان، النظارة، الأشياء أسعار لا نتخيلها ولا نتصورها. يعني أعرف من اشترى حقيبة دبلوماسية ب25,000 ريال، حقيبة دبلوماسية صغيرة 25,000 حقيبة. وهكذا في المساكن، يوجد من يسكن في شقة ب80,000 ريال، ليس هناك كبير مزية ولا سعة في المرافق، لكن أحيانا تكون عند بعض الناس ناحية اجتماعية، إذا جلس أنا مستأجر ب80,000، أوه ما شاء الله شيء عظيم. ترى ناس يسكنون في شقق والسيارات اللي عند البيبان على 400,000 و450,000، كيف ساكن في شقة وهذه السيارة؟ فكنت أسأل أحيانا كيف نحل هذه المعادلة، أنا ما أستطيع أن أفهمها. فقال لي بعض الناس جوابا على هذا له وجه من النظر، قال كثير من هؤلاء الناس ولا يأتي أحد أصلا في بيته ولا يدعو أحد إلى بيته، لكن سيارة هذه هي التي يتقدم بها إلى الناس ويرونه، وهم يرون بهذه السيارة لقيمتها ب450,000. ومن ثم فالناس أكثرهم فأهل مظاهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان. كثير من الناس المنظر، ويحدثني أحد المعلمين يأتي بساعة مقلدة من هذه الساعات الغالية جدا، بس إن هذه تقليد رخيصة، ومدير المدرسة يظن أنها ساعة حقيقية أنها مركبي، فكان يتعامل معه بإكبار ولا يسأله عن حضور ولا غياب ولا انصراف ولا تأخير ولا غير ذلك، وما كان يدري شو العلة، حتى نقل له شخص ذات يوم أن هذا المدير يثني عليه جدا ويقول انظر إلى الساعة اللي لابسها، هذا جنتلمان. هذا العقول. ذهبت مرة إلى مدرسة سمعت أن فيها معلمين خيرين، سجل طالع ولد عندي وجايب معي ملف مليء بالشهادات التفوق من نحو 4 مدارس أو 5 مدارس درس فيها الولد، كلها شهادات تفوق، وظنيت أن لما أعرض هذا الملف سيقول تفضل، ما نظر في الملف ولا سألني عنه، قال وين تعمل؟ سقط من عيني تماما، أين تعمل؟ وين تعمل؟ هذا السؤال الوحيد اللي وجهه لي، أين تعمل؟ ما نظر في أوراق الولد ولا شهاداته، معي ملف مليان شهادات من 4 مدارس ما هي مدرسة واحدة، ما نظر فيه ولا قال عطني إياه، وين تعمل؟ فأقول كثير من الناس هذه طريقة، هذا عقله، هذه طريقته في التفكير، وهذا غلط يا جماعة، هذا الأسلوب ما يصلح. فلا تكن هكذا يا عبد الله، قيمة الإنسان بقدر ما يحسن، قيمة الإنسان بقدر ما يحسن لا بقدر ما يلبس. عند المصريين مثل شعبي يقولون تجيب بوصة تلبسها تصير عروسة، يمكن بهذا السياق يمكنني لخبطت فيه قليلا أو حرفت، لكن يبدو هكذا أو قريبا هذا، لبس البوصة تطلع عروسة. فالشاهد أن العبرة بما نحسن، العبرة بما نحمل لا بما نلبس. فرفيع اللباس ما ضابطه هذا يختلف، يعني مثل هؤلاء الأمثلة ذكرتها هذا رفيع جدا، فمن ترك هذه الأمور وهو يقدر عليها، إنسان عنده قدرة مادية جيدة لكن يلبس كما يلبس عامة الناس، ثياب نظيفة جيدة مرتبة ولا يحتاج أنه يلبس، امرأة تستطيع أن تفصل في تلك العواصم وفي تلك البلاد، ولكنها تفصل عند خياط قريب من بيتها ولا حول، وتلبس كما يلبس الناس وهي غنية لا بخلا، فهذا محمود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. والمقصود بالبذاذة يعني ترك الرفيع من اللباس، أن يكون الإنسان في هيئته متواضعا بسيطا، يلبس اللباس البسيط، ما يطلب التميز على الناس بلباسه. وقل مثل ذلك في الفرش كما سبق، الأثاث، فيأخذ أشياء جيدة ولكن لا يبالغ مع قدرته على ذلك. وباب الأثاث اليوم كثير من الناس أصبح لا يقبل شيئا مما يوجد ويعرض في البلد، يذهب بنفسه ويسافر، بعضهم يجلس 6 أشهر وأكثر من أجل اختيار الأثاث، يتنقل من دولة إلى دولة في أوروبا وفي دول أخرى من أجل أن يختار نوع الأثاث. فمثل هذا، هذه مبالغات، ومن ينطبق عليه من ترك رفيع اللباس خيره الله من حلل الإيمان أيها شاء يلبسها. هذا هو المقصود. والباب الآخر يوضحه، لكن لا أريد أن أطيل عليكم، فهذا كله داخل في باب اللباس، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.